أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو المعين، وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. والفعل الواحد بما له من الوجود الواحد إذا كان ملتقا للعنوانين فإن التقاء العناوين فيه لا يخلو من حالتين، إحداهما أن يكون الالتقاء بسبب ماهيته الشخصية، وثانيهما أن يكون الالتقاء بسبب ماهيته الكلية. نريد أن نعطف الكلام اليوم فيما يتصل بالوجود الواحد، عليكم السلام، بالوجود الواحد والواحد بالجنس. يقول المصنف في أول الأمر إن الوجود الواحد يكون ملتقا لعنوانين، لكن هذا الالتقاء للعنوانين يكون عبر إحدى طريقتين. الطريقة الأولى أن يكون الالتقاء بسبب الماهية الشخصية. يعني شنو الالتقاء بسبب الماهية الشخصية؟ لنتصور الآن عندنا بستان، أمامنا بستان، جاء زيد ودخل إلى البستان غصبا وضاق عليه الوقت وقام يصلي. صلاة زيد الشخصية الآن، فعل زيد الشخصية الآن هو في الحقيقة مجمع لعنوانين، مجمع لعنوان مأمور به وهو الصلاة، ومجمع لعنوان منهي عنه وهو الغصب. فإذا هنا الالتقاء إنما كان بسبب الماهية الشخصية، يعني نفس هذه الصلاة، نفس هذه الحركات الفعلية من الركوع والقيام والسجود، هذه تكون ملتقى للأمرين، لأمر الوجوب بالصلاة ولأمر النهي عن الغصب. فإذا الصورة الأولى أن يكون الملتقى بسبب الماهية الشخصية. الصورة الثانية أن يكون الملتقى بسبب الماهية الكلية. شلون يعني بسبب الماهية الكلية؟ بسبب الماهية الكلية التي عبرنا عنها في اليوم الماضي، نستنبط شيئا جامعا للأمرين، نستنبط شيئا جامعا للأمرين. مثلا ما هو الذي يجمع بين الصلاة كفعل وبين الغصب كفعل في المكان المغصوب؟ يقول المصنف الماهية الكلية المستنبطة في هذا المقام هي مسألة الكون، هي مسألة الكون. شوفوا هناك في الصورة الأولى قلنا ما هي شخصية، نفس فعل زيد من قيام وركوع وسجود. هنا ما عندنا ما هي شخصية، وإنما عندنا ما هي كلية. ما هي كلية عن شنو؟ يعني الكون هو بذاته كون صلاتي، وفي ذات الوقت أيضا كون غصبي. كون صلاتي وفي ذات الوقت أيضا كون غصبي. فاستنبطنا ماهية كلية للعنوانين، بينما في الصورة الأولى الدال على كونه ملتقا للأمرين هو الماهية الشخصية، وهنا الدال عليه هو الماهية الكلية. والفعل الواحد بما له من الوجود الواحد إذا كان ملتقا للعنوانين، العنوانين اللي هو الصلاة والغصب، فإن التقاء العناوين فيه لا يخلو من حالتين، إحداهما أن يكون الالتقاء بسبب ماهيته الشخصية. وقلنا الماهية الشخصية يعني نفس أفعال زيد، نفس أفعال زيد الذي هو داخل الآن في بستان مغصوب. هذه الأفعال ينطبق عليها كونها صلاة مأمورا بها، وفي ذات الوقت ينطبق عليها أنها غصب منهي عنه. وثانيهما أن يكون الالتقاء بسبب ماهيته الكلية، وقلنا الكلية يعني أن نستنبط أمرا جامعا بين الأمرين، كأن يكون الكلي نفسه مجمعا للعنوانين. مثاله كالكون الكلي، هو الآن كائن في المغصوب، كون كلي الذي ينطبق عليه أنه صلاة فهو كون صلاتي، ثم ينطبق عليه أنه غصب فهو كون غصبي. يقول: وعليه فالمقصود من الواحد في المقام الواحد في الوجود، فلا معنى لتخصيص النزاع بالواحد الشخصي. يقول احنا ما نحصر الكلام في أنه الواحد الشخصي والماهية الشخصية أبدا، وإنما كل مكان وجد فيه شيء واحد يمكن انطباق عنوانين عليه فإنه داخل في محل النزاع. وبما ذكرنا يظهر خروج الواحد بالجنس عن محل. هنا تأتي عندنا مشكلة في اللغة العربية، وهي التي تسمى الواحد بالجنس. الواحد بالجنس يعني شنو؟ الواحد بالجنس، الواحد بالجنس لنقول اسم جنس، نقول اسم جنس مثلا صلاة، حينما نقول صلاة، هذه الصلاة هل لها مصداق واحد من الصلاة أم لها مصادق عديدة؟ لها مصادق عديدة، لها صلاة المعروفة، لها صلاة اللي يمكن أن نطلق عليه الطواف، صح الله، لا له صلاة، نعم، يعني هذيك نفس الصلاة اليومية، له صلاة ينفع الخطباء صلت على جسم الحسين سيوفهم. الصلاة واحد بالجنس. السجود هل هو حقيقة واحدة؟ لا، سجود لله عز وجل، سجود للصنم، سجود المرأة لزوجها، سجود من يجهل العلم لا من يعلمه، حقائق طبعا عديدة. الضرب ضرب للتأديب، ضرب للانتقام والتشفي، صح ولا لا؟ هذه كلها طبعا متعددة، هذه تسمى واحد بالجنس. سؤال: هذه واحد بالجنس تدخل في محل الكلام؟ تدخل في محل الكلام أو لا تدخل؟ يقول المصنف: الواحد بالجنس لا يدخل في محل الكلام. ليش ما يدخل في محل الكلام؟
يعني واحد أجناس متعددة.
نعم، له أجناس متعددة. ليش ما يدخل في محل الكلام؟ إحنا أصل كلامنا في ماذا؟ أصل كلامنا في واحد انطبق عليه عنوانان أو أكثر، صح ولا لا؟ أمر واحد، صلاة، حركات معينة ينطبق عليها أنها صلاة مأمور بها أو غصب منهي عنه. بينما سؤال: السجود هل هو واحد؟ حينما نقول السجود واجب، هو مو واحد، السجود واجب، السجود تارة يكون مأمورا به كما إذا كان لله، تارة يكون منهيا عنه كما إذا كان للصنم والوثن. فلا ينفعنا دخول محل الواحد بالجنس في محل الكلام، لأن له جهتين من الكلام. إحنا أصل كلامنا جواز اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد، وهنا لا، هنا في المقام عندنا شيئان، في الواحد بالجنس عندنا شيئان. وهذا نفس السجود يكون واجب ويكون حرام، نفس الضرب يكون حسن ويكون قبيحا، فلا يمكن إذن دخول الواحد بالجنس، لأنه يكون مأمورا به إذا كان سجودا لله، ويكون منهيا عنه إذا كان للصنم والوثن. الضرب يكون ممدوحا إذا كان للتأديب والتربية، ويكون مذموما إذا كان من أجل التشفي والانتقام. فإذا الواحد بالجنس لا يدخل في محل النزاع، لأن له طبائع لها أحكام متنوعة ومتعددة. وبما ذكرنا يظهر خروج الواحد بالجنس عن محل الكلام، وقلنا الواحد بالجنس هو الكلي الذي ينطبق على صنفين أو أكثر. تعريف الواحد بالجنس: هو الكلي الذي ينطبق على صنفين أو أكثر، والمراد به إذا كان المأمور به والمنهي عنه متغايرين وجودا. السجود لله متغاير مع السجود للصنم، الضرب للتأديب متغاير عن الضرب للتشفي والانتقام، ولكنهما يدخلان تحت ماهية واحدة. هذا يسمى سجود، هذا يسمى سجود، هذا يسمى ضرب، هذا يسمى ضرب. كالسجود لله والسجود للصنم فإنهما واحد بالجنس، باعتبار أن كل منهما داخل تحت عنوان السجود، ولا شك في خروج ذلك عن محل النزاع، لأن محل نزاعنا الواحد المجمع. محل نزاعنا الواحد المجمع، الشيء الذي يكون مجمعا للعنوانين، بينما هذا ليس واحدا وليس مجمعا، ولذلك يخرج عن محل. هذا كله كان تتم في توضيح مسألة الواحد. وأما الثالث فهو الجواز، حينما نقول جواز اجتماع الأمر والناهي، ماذا نقصد بهذا الجواز؟ يقول: والمقصود منه الجواز العقلي. حينما نقول جواز اجتماع الأمر والناهي، المراد منه الجواز العقلي، والمراد من الجواز العقلي الإمكان المقابل للامتناع، وهو واضح. إذا قلنا جواز يعني ممكن، إذا قلنا ممكن يعني في قبال الممتنع. ويصح أن يراد منه الجواز العقلي المقابل للقبح العقلي. ممكن أيضا يقول المصنف أن نقول بأن المراد من الجواز العقلي ليس الإمكان في قبال الامتناع، وإنما المراد به الجواز في قبال القبح العقلي، العقل هل يقبح الاجتماع أو لا يقبحه. وهو قد يرجع إلى الأول، يقول حتى القبح يرجع إلى الإمكان، يرجع إلى الامتناع، نفس المعنى يعود إليه. العقل هل يقول بأنه يمكن الاجتماع أو لا يمكن، يمتنع أو لا يمتنع. وهو قد يرجع إلى الأول، باعتبار أن القبيح ممتنع على الله سبحانه وتعالى، والحسن ممكن عند الله سبحانه وتعالى. والجواز له معاني، يقول إذا نريد نحصي معاني الجواز فهي كثيرة، لكن ما يهمنا في البحث الذي ذكرناه. والجواز له معاني أخرى، كالجواز المقابل للوجوب والحرمة الشرعية، الأحكام الخمسة جائز وحرام، بس هذا ما ينفعنا في المقام. والجواز بمعنى الاحتمال، جائز بمعنى شنو؟ محتمل، بس هذا ما يدخل في محل كلامنا. وكلها غير مرادة قطعا. إذا عرفت تفسير هذه الكلمات الثلاث اللي ذكرناها، الاجتماع والواحد والجواز، الواردة في عنوان المسألة، يتضح لك جيدا تحرير النزاع فيها. فإن حاصل النزاع في المسألة يكون أنه في مورد التقاء عنواني المأمور به والمنهي عنه في واحد وجودا لا جنسا كما ذكرنا، فهل يجوز اجتماع الأمر والناهي أو لا يجوز. ومعنى ذلك، ومعنى ذلك إنه هل يصح أن يبقى الأمر متعلقا بذلك العنوان المنطبق على ذلك الواحد، ويبقى النهي كذلك متعلقا بالعنوان المنطبق على ذلك الواحد، فيكون المكلف مطيعا وعاصيا معا في الفعل الواحد؟ هل نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي فنقول أن هذا الفعل الذي جاء به المكلف هو ممتثل للأمر، ولكن في ذات الوقت أيضا هو تارك للنهي عن الغصب، وبالتالي نقول عنه أنه في آن واحد أطاع وعصى؟ ما نقول أطاع أو عصى، لا، وإنما نقول أطاع وعصى بفعله في نفس الوقت الذي أطاع الأمر الذي هو الأمر بالصلاة ممتثلا له، في نفس الوقت عصى لأنه نهي عن الغصب ولكنه جاء به. فعلى القول بالجواز يمكن أن نقول أنه في ذات الوقت مطيع وفي ذات الوقت عاص، أو إنه يمتنع ذلك، ما يمكن أن يجتمع الأمر ولا يجوز، فيكون ذلك المجتمع أو فيكون ذلك المجتمع للعنوانين إما مأمورا به فقط أو منهيا عنه فقط. على مبنى القائلين بعدم جواز الاجتماع، هذه الحركات التي يقوم بها إما هو مأمور بها أو منهي عنها. بعد ما نقدر نقول أنها مجمع لعنوانين في المقام على هذا القول، على القول بعدم جواز الاجتماع، لا يمكن لنا أن نقول بأنها مجمع لعنوانين، لا، إما هو ممتثل للأمر إما هو تارك للنهي، هذا هو، بخلاف الأول الذي يقول لا ممتثل وتارك، هنا لا، إما ممتثل فقط وإما عاص فقط، أو إنه يمتنع ذلك ولا يجوز، فيكون ذلك المجتمع للعنوانين إما مأمورا به فقط ومنهيا عنه فقط، أي أنه إما أن يبقى الأمر على فعليته. كيف نخرجه؟ يقول المصنف الأمر سهل، إما أن نقول بأن الأمر بالصلاة فعليون، فإذا قلنا بأن الأمر بالصلاة فعليون فالنهي لا مورد له، فيكون ممتثلا للأمر، فيكون ممتثلا للأمر، أو يبقى النهي على فعليته فقط فيكون المكلف عاصيا لا غير. إذا قلنا بأن الأمر ليس فعليا وإنما النهي هو الفعلي فيكون عاصيا آنئذ للنهي لارتكابه النهي. والقائل بالجواز لا بد أن يستند في قوله إلى أحد رأيين. نبدأ الآن الكلام إن شاء الله، ولو أن المصنف مختزل البحث في هذا الأمر جدا، نبدأ الكلام في القول بالذين يقولون بجواز اجتماع الأمر والناهي، وماذا يمكن أن نتصور من أدلتهم على ذلك. هل عندهم أدلة على جواز اجتماع الأمر والناهي، هو مأمور ومنهي أم ماذا؟ يقول مصنف والقائل بالجواز لا بد أن يستند في قوله إلى أحد رأيين. أولا أن يرى أن العنوان بنفسه هو متعلق التكليف ولا يسري الحكم إلى المعنون. شوفوا عندنا عنوان وعندنا معنون وعندنا حكم شرعي. الحكم الشرعي إما واجب وإما حرام، في محل نقاشنا، ما نريد نقول بعد مستحب ومكروه ومباح، ما نريد نوصل لهنا. الحكم الشرعي إما واجب وإما حرام. نجي إلى المسألة الثانية وهي العنوان. العنوان إما صلاة وإما غسل، فإذا كان العنوان صلاة حكمه الوجوب، وإذا كان العنوان غسل فحكمه الحكم، صح ولا لا؟ زين، سؤال هنا، هل يسري العنوان إلى المعنوان؟ هل يسري العنوان إلى المعنوان؟ بعضهم يقول بالسريان، بعضهم يقول بعدم السريان. في الأمر الأول لنقل بأنه شنو؟ لا يسري. لنقل بأنه شنو؟ بأنه لا يسري. لا يسري العنوان إلى المعنوان، يعني هذا الفعل اللي قام بفلان من الناس اللي فيه ركوع وسجود وقيام وفي أرب مغصوب، ما نريد نتحدث عن شنو؟ عن المعنوان. احنا نريد فقط نتحدث عن شنو؟ عن العنوان والمرحلة الأولى اللي هي شنو؟ اللي هي التكليف والحكم. يقول المصنف على هذا الرأي، يقول المصنف على هذا الرأي القائل بعدم سريان العنوان إلى المعنوان، وبمعنى آخر عدم سريان الوجوب إلى الفعل، وجوب الصلاة إلى هذا الفعل، أو سريان النهي إلى أيضا هذا الكون في المكان المغصوب لا يسري. يقول هنا يمكن أن نقول باجتماع الأمر والنهي. شلون يعني يجتمع الأمر والنهي؟ يقولك مسألة سهلة، مسألة سهلة، يقولك مولانا هذا هو الفعل وهذا هو العنوان وهذا هو الحكم، يمكن أن يجتمع الأمر بالعنوان، لأن الأمر بالعنوان أمر بالصلاة والأمر بالنهي نهي عن الغصب، هنا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي، لكن هنا يقول المصنف لا يسري عنوان الصلاة إلى هذا الفعل ولا يسري الغصب إلى هذا الفعل، فإذا اجتمع الأمر والنهي، ولكنهما اجتمعا في ماذا؟ في العنوان لو في المعنوان؟ اجتمعا في العنوان، فيمكن أن يجتمعا في العنوان، لأنه هنا لا يسري العنوان إلى المعنوان، لا يسري العنوان للمعنوان. وطبعا إذا سرى العنوان للمعنوان بنناقش في القضية الثانية ما هو العلاج. والقائل بالجواز لا بد أن يستند في قوله جواز اجتماع الأمر والنهي إلى أحد رأيين. أولا أن يرى أن العنوان بنفسه هو متعلق التكليف، متعلق التكليف اللي قلنا الحرمة أو الوجوب، الوجوب للصلاة والحرمة للغصب. فإذا الوجوب لعنوان الصلاة والحرمة لعنوان الغصب، ولكن بقيد، وهذا القيد يقول ولا يسري الحكم إلى المعنوان، إلى الفعل الخارجي. فانطباق عنوانين على فعل واحد لا يلزم منه أن يكون ذلك الواحد متعلقا للحكمين. مو لازم أن نقول بأن الفعل الخارجي، الواحد الخارجي هو بذاته متعلقا للحكمين، فلا يمتنع الاجتماع، لأن الاجتماع كان في ماذا؟ في اجتماع العنوانين، أي اجتماع عنوان المأمور به مع عنوان المنهي عنه في واحد، لأنه لا يلزم منه اجتماع نفس الأمر والنهي في واحد في المعنوان. على المبنى، على مبنى عدم السريان، لا يعني أن نفس الأمر ونفس النهي يجتمعان في واحد، لأننا نقول في المقام على حسب مبنى هذا القول نقول بعدم السريان من العنوان إلى المعنوان. واضح هذا المطلب؟ نأتي إلى الثاني، يقول أن يرى أن المعنوان على تقدير تسليم أنه هو متعلق الحكم حقيقة للعنوان. يقول المصنف الآن في المرحلة الثانية احنا شغلنا يا العنوان لو يا المعنوان، احنا شغلنا يا المعنوان الثاني الآن. ثاني يقول في الحقيقة والإنصاف احنا عملنا مو يا العنوان وإنما عملنا مع المعنوان. أن يرى أن المعنون على تقدير تسليم أنه هو متعلق الحكم حقيقة للعنوان يكون متعددا واقعا إذا تعدد العنوان، لأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون بالنظر الدقيق الفلسفي. يقول هذا الرائي مولانا المراد حقيقة هو متعلق التكليف ومتعلق الحكم، ومتعلق الحكم يكون في المعنون لو في العنوان يكون في المعنون. ثم يقول أصحاب هذا الرأي في حقيقة الأمر إذا تعدد العنوان فذلك يعني أن المعنون متعدد. هذا الكلام بالنظر الدقي الفلسفي لا بالنظر العرفي. بالنظر العرفي من تشوف هذا قائم راكع ساجد تقول لا، هذا تقول يأتي بشيء واحد، صح ولا لا؟ بالنظر العرفي من تشوفه قائم قاعد تقول هذا يأتي بشيء واحد، هذا الشيء الواحد مأمور به وهو الصلاة منهي عنه وهو الغصب. لكن عند النظر الدقي الفلسفي تقول في الحقيقة في المقام عندنا عنوانان، وتعدد العنوان يوجب قطعا تعدد المعنوان. فإذا عندنا عنوان صلاة مأمور به وعندنا عنوان غصب منهي عنه يجتمعان، لأن تعدد العنوان يعني تعدد المعنون، وبالتالي يعني توارد حكمين على مسألة واحدة. لكن بالنظر الدقي الفلسفي أن يرى أن المعنون على تقدير تسليم أنه هو متعلق الحكم حقيقة للعنوان، لأن الصورة الأولى قلنا شنو المتعلق الحكم؟ العنوان، يكون متعددا واقعا إذا تعدد العنوان، لأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنوان بالنظر الدقيق الفلسفي. ففي الحقيقة وإن كان فعل واحد، قلنا العرف يشوفه يقول فعل واحد، ففي الحقيقة وإن كان فعل واحد في ظاهر الحال إلا أنه صار مطابقا للعنوانين. هناك معنونان كل واحد منهما مطابق لأحد العنوانين. صلاة مطابقة لعنوان الأمر، غصب مطابقة لعنوان النهي، عنوانان معنونان لعنوانين. فيرجع اجتماع الوجوب والحرمة بالدقة العقلية إلى الاجتماع الموردي الذي قلنا أنه لا بأس فيه من الاجتماع. ذكرنا في اليوم الماضي الدراسي بأنه ماذا؟ بأن عندنا اجتماع يمكن أن نقول عنه بأنه اجتماع موردي، وقلنا في الاجتماع الموردي غير ممتنع، كما ذكرنا مثاله الصلاة والنظر إلى المرأة الأجنبية. قلنا هذا من باب الاجتماع الموردي، والاجتماع الموردي ممكن. يقول المصنف: إذا قلنا بأن العنوان يوجب تعدد المعنوان، ففي الحقيقة إنما نحن نقول بالاجتماع الموردي، وقلنا أن الاجتماع الموردي غير ممتنع. وعلى هذا فليس هناك واحد بحسب الوجود يكون مجمعا بين العنوانين في الحقيقة، ما عندنا مجمع بين العنوان، بل ما هو مأمور به في وجوده غير ما هو منهي عنه في وجوده. يقول في الحقيقة إذا تأملنا في المقام، يقول مصنف إحنا عندنا أمران، أمر مأمور به وهو الصلاة وهو شيء وهو عنوان ومعنوان، وأمر منهي عنه وهو الغصب وهو شيء وهو عنوان ومعنوان. وإن كان فعل شنو وين وصلنا؟ بل ما هو مأمور به في وجوده غير ما هو منهي عنه في وجوده، ولا تلزم سراية الأمر إلى ما تعلق به النهي، ولا سراية النهي إلى ما تعلق به الأمر. بعد ذاك الوقت ما تقول الأمر يسري إلى النهي أو النهي يسري إلى الأمر، لأن عندنا عنوانان والعناوين لا تداخل بينها. فيكون المكلف في جمعه بين العناوين مطيعا وعاصيا في آن واحد. هذه هي الطريقة اللي أمامنا. يقوم يصلي لكن هالصلاة مأمور بها وفي ذات الوقت أيضا منهي عنها. فيكون المكلف في جمعه بين العنوانين مطيعا وعاصيا في آن واحد كالناظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة. وبهذا يتضح، إن شاء الله نرجع اليوم القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.